بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أنهم ذكروا أن الكنز إما أن يكون موجودا في غير أرض الإسلام من أراضي الكفر، أو يكون موجودا في أرض الإسلام ولكن ليس عليه أثر الإسلام، أو يكون موجودا في أرض الإسلام وفيه أثر الإسلام ولكن فيما لا يختص بأحد كالأراضي المكتولة أو الأعجام والجبال بطون الأودية وأمثال ذلك، أو الأرض المباد مما لا يختص بأحد. في القسمين الأولين من هذه الأقسام، أو يوجد في أرض مملوكة لأحد مقطاع ويعلم أنه ليس له وإنما هو لقوم سابقين فيها أمارات على أنه قبل 500 سنة أو 600 سنة أو غير ذلك، بحيث لا يحتمل أنه لصاحب الدار مثلا أو لصاحب الملك. ففي جميع هذه الصور ذكر جماعة أن الكنز يكون ملكا للواجد لمن وجده فيجب عليه القمس، ولكن القسم الأخير استشكل فيه جماعة منهم المحقق قدس الله نفسه ونسب إلى العلامة لجماعة أخرى أنهم ذهبوا إلى أن هذا المال يعامل معه معاملة مجهول المالك باعتبار أن عليها أثر الإسلام، فلا يدخل في عنوان الكنز، فلا ينتقل هذا المال إلى الماجد، بل لا بد من التعريف فيجري عليها أحكام اللغة. والظاهر أن في التعبير مسامحة كما أشرنا إليه أمس، لأن عنوان اللغة لا يصدق على ذلك جزما، فإن اللغة عبارة عن المال الزائع لا المال الذي اتخذه الإنسان باختياره عن قصد وعمد وبعد ذلك مات أو لم يمكن الوصول إليه لوجه، هذا لا يدخل في اللغة، ولكن في حكم اللغة يجري عليه حكم مجهول المالك. فالقسمان الأولان الظاهر أنه لا خلاف فيهما في أن الماجد يملك هذا المال فيجب عليه إخراج الخمس، وفي القسم الأخير خلافه. ذكرنا أن الظاهر أن الصحيح هو مختاره جماعة ولعله المشهور بين المتأخرين من أن حكمه حكم القسمين الأولين، يعني يكون ملكا للماجد ويجب عليه الخمس، لذلك فإن المال وإن كان الأصل الأولي فيها عدم جواز التصرف إلا بمجوز إلا فيما ثبت أنه يجوز التصرف فيه إما بإجازة من المالك أو بإجازة من الولي والمالك الحقيقي رحمه الله سبحانه، وإلا فالأصل عدم جواز التصرف في مال أحد فإنه ظلم وتعدي، وقد حكم بقبح العقل وكذلك الشر. الظلم غير جائز حرام في الشريعة المقدسة بلا إشكالين، فلا يجوز التصرف فيه وإن كان الأصل كذلك، إلا أن محل الكلام في الكنز الذي يعلم أنه من زمان قديم، هذا هو محل كلامهم، وليس له مالك موجود في مثل ذلك مقتضى الأصل أن مالكه لم يورث هذا المال لأحد، يعني ليس له وارث من ابن أو أخ أو أم أو بنت أو غير ذلك من الوراث. الشك في وجود هذه الوراث ومقتضى الأصل عدمه فينتقل إلى الإمام عليه السلام ويكون داخلا في الأنفال على ما صرح به في بعض الروايات، فيكون تابعا للأرض فيجوز التصرف فيه. هذا أولا، وثانيا صحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت أمس، فإن مقتضى هذه الصحيحة أن ما يوجد في خربة قد جلى عنها أهلها أعرضوا عن ذلك فوجد هذا المال بلا مالك وبلا صاحب لأنه لواجده. يكفينا هذه الصيغة في إثبات أن هذا المال ملك للواجد، فيجب عليه الخمس بمقتضى ما دل على وجوب الخمس في الكنس، ولولا ما ذكرناه، يعني إذا لم يتم ذلك لا الوجه الأول ولا الوجه الثاني الرواية لأمكن المناقشة في القسم الثاني أيضا. لو فرضنا أنه وجد في بلاد المسلمين في أرض الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام، يحتمل أن يكون المسلم مالكا له في أراضي المسلمين، لا يعتبر في ملك المسلم أن يكون السكة سكة إسلامية ويملك المسلم سكة غير إسلامية. مجرد أنه ليس عليه أثر الإسلام لا يكون أمارة على أنه ملك الكافر. فلو تم ما ذكروه من عدم جواز تملك هذا المال باحتمال أنه ملك لمسلمين لا يفرق بين ما إذا كان عليه أثر الإسلام وما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، فمعناه أن كل كنز يوجد في بلاد المسلمين يعامل معه معاملة مكفول المالك، يعني عبروا باللغة، وهذا لا يمكن الاستيام به جزما، يعني لا نرى فرقا بين القسم الثاني والقسم الثالث، وجود شيء أثر الإسلام وعدم وجود أثر الإسلام أجنبي عن مالكية المسلم وعدم مالكيته، لا ينحصر ملك المسلم، يعني بينهما عموم ملك. الذي المال الذي عليه أثر الإسلام يمكن أن يكون مالكه مسلما ويمكن أن يكون مالكه كافرا، كما أن ما يملكه المسلم يمكن أن يكون عليه أثر الإسلام ويمكن أن لا يكون. هذا كله ويمكن الاستدلال، يعني ما قد نزل عن جميع ذلك، يمكن الاستدلال بما ذكرنا من جواز تملك الكنز على الإطلاق، الكنز المستلح، يعني الذي لم يعلم له صاحب بالفعل عادة، فإنما صاحبه قد اندرس بمسا مالس كما هو الموجود من الخارج. يمكن الاستدلال بملكية الواجد له ببعض الروايات الواردة في وجوب الخمس، فإن بعض هذه الروايات وإن كان يمكن أن يقال إنه ليس في مقام بيان مالكية الواجد، يعني ليس فيها دلالة على أن المالك على أن الواجد يملك الخمس، بل الملكية مفروغ عنها، فإنما الرواية متعرضة لوجوب الخمس، يعني ما يملك بوجدان الكنز يجب فيه الخمس، لأنه أما أنه كيف يملك ليس في هذه في بعض الروايات دلالة على ذلك، إلا أن بعضها الآخر لا يبعد أن يكون دالا على ذلك، فإنه ذكر الكنز فيها في عداد ما يملكه الإنسان ويجب فيه الخمس. قال الخمس في أشنع في خمسة أشياء ذكر منها المعادن، بل ذكر من جملة هذه الخمسة المعادن والكنز، كما أن المعدن يملك بالوجدان، يعني هذه الروايات دالة على أن الموجد والمخرج يملك المعدن، كذلك يملك الجنس ذلك غيره، غير قاصر الدلالة على ذلك. هذه الرواية محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي بن الحلبي أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه فقال الخمس، وهذا يمكن أن يقال أنها غير متعرضة لبيان أن الكنز كيف يملك ومتى يملك بأي شرط غير نازل إلى ذلك. يسأل الإمام عليه السلام عما يجب في الكنز، هذا صحيح، فيقال إن مثل هذه الرواية لا تدل على ملكية الواجد للكنز مطلقا. وأما مثل ما رواه الصدوق قدس الله نفسه عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن هشام عن معنى الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان الذي هو المعروف يشكري، عمار بن مروان اليشكري الذي هو ثقة وهو المعروف الذي له كتاب، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز القمص. ظاهر هذه الرواية أنه ما يخرج من المعادن يعني لا يجب فيه إلا الخمس والباقي له بمقتضى الفهم العرفي، ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز القمص. فمقتضى هذه الرواية المعتبرة أن ما يخرج من المعدن يملكه المخرج ويجب عليه دفع الخمس، وكذلك ما يجده من الكنز يعني يملكه فيخرج منه الخمس، وهكذا حسب الفهم العربي يدل على لزوم إخراج الخمس وعلى أن أربعة أخماس الباقية ملك له. ومثله أيضا ما رواه الصدوق عن أحمد بن زياد عن جعفر الحمداني، هذا غلط جزما، أحمد بن زياد بن جعفر الحمداني كلمة عن هنا في المسائل غلط، وهو شيخ الصدوق قدس الله نفسه، وقد وثقه صريحا أحمد بن زياد بن جعفر الحمداني، وإن كان في كتب الرجال لم يتعرضوا لتوثيق هذا الرجل، ولكن الصدوق هو وثقه صراحة ثقة، قال أنه كان ثقة. أحمد بن زياد بن جعفر الحمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير ماهد عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا الرواية معتبرة، قال الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوث والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس الذي هو الحلال المخلوط بالحرام، نسيه ابن أبي عمير. هاتان الصحيحتان ظاهرتان في تملك ما يجده الإنسان من الكنز وأنه يجب عليه إخراج الخمس. فحينئذ ما ذكره الجماعة لعله المعروف بين المتأخرين من تملك ما يجده الإنسان من الكنز، وإن كان عليه أثر الإسلام فلا يجب عليه التعريف بمعاملة مجهول المالك، هذا هو الصحيح. وأما إذا اشترى أرضا أو انتقل إليه بغير البيع بهبة أو بغير هبة بوجه آخر أو بإرث غرزنا من أبيه مثلا، بل له إخوة بل مشتركون معه في مقام التقسيم، فلهذا البيت صار حصة له، فوجد فيه كنزا، المعروف أن في مثل ذلك يرجع إلى البايع يعني إلى من انتقل منه إليه بأي وجه كان. فإن عرفه فهو بالله فيرجع إلى المالك السابق عليه وهكذا، فإن يأس لم يوجد له مالك يعامل معه معاملة مجهول المالك يتصدق به على الفقراء. لا يدخل هذا في عنوان الكنز، فإن له مالك معلوم، مالك مجهول، مالك مسلم مجهول ومحترم، فلا بد من التصدق. هذا هو المعروف. واستدلوا على هذا بقاعدة اليد، قالوا إن اليد التي كانت على هذا المال أمارة أنه ملك له، ولذلك يجب الرجوع إلى المالك، إلى المالك الأول، يعني إلى من باع هذا المال يجب الرجوع إليه. فلو فرضنا أنه أسقط يده باعترافه أن المال ليس له فقد سقطت يده، حينئذ تحيا اليد السابقة، لأن اليد السابقة أمارة على الملكية، وإنما تسقط أماريتها باليد الثانية، باليد التي بعدها. فإذا سقطت اليد الثانية طبعا ينتقل إلى اليد السابقة وهكذا. هذا الذي ذكروه ذكره جماعة كثيرون، هذا الذي ذكروه لعله واجب الفساد، فإن اليد إذا كانت أمارة للملكية فلا بد من الإعطاء لصاحب اليد سواء ادعى أم لم يدعي. نعم، لو نفى تسقط يده، وما لم ينفه ولو كان شاكر، مقتضى اليد أنه ملك لصاحب اليد. فما معنى أنه يعرف؟ بل فإن عرفها فهو له، قاعدته أن يعطى له. فلو فرضنا أنه ميت لا ينفي ولا يثبت يعطى لورثته، أو مجنون يعطى لوليه. والحاصل أن اليد ليس مقتضاها أن يعرف ويسأل عن صاحب اليد. إن كانت اليد حجة فيعطى لصاحب اليد سواء ادعى أم لم يدعي ما لم ينفي. ولو فرضنا أنه قال شاكر أنا شاكر، لا أذكر ذلك، فليكن. إذا كانت في يده مقتضى اليد أنه ملك لصاحب اليد، فلا يمكن التمسك بقاعدة اليد لإثبات لزوم التعريف بالنسبة إليه. ومن هنا ذهب جماعة إلى لزوم الإعطاء له لا التعريف بقاعدة اليد، وقالوا إنه يشير إليه أو يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، يعني صحيحتان لمحمد بن مسلم اللتين تقدمتا. فإن في هاتين الصحيحتين قد ذكر أنه بل لصاحب الدار، إن كان للدار صاحبون فهو لصاحب الدار. فهاتان الصحيحتان أيضا تشيران إلى ذلك. هذا أيضا لا يمكن الاعتماد عليه. أما الصحيحتان فماذهن؟ مورد الصحيحتين ما إذا كان اليد يدا فعليا، يعني الدار لها صاحب، إن كان للدار يعطى لأهلها، يعطى لمن كان فيها الذي هو مقتضى الصحيحة. إذا وجد ورقا مدفونا أو غير مدفون، فإن كان وجده في دار لها صاحب بالفعل يسكنها، يسكن هذا الدار، ومعلوم بمقتضى قاعدة اليد له يعطى له، ما الاحتمال، مجرد احتمال أنه لا كافي. فمورد السيئة أجنبي أما أهل كلامنا جزما. وأما التمسك بقاعدة اليد أيضا ضعيف، فإن اليد الزائلة كيف تكون حجة؟ المفروض أن يد المالك إنما كانت تابعة ليدها بالنسبة إلى نفس الأرض، فإذا زالت يده عن الأرض، ولا سيما أن مثل هذا الزوال، يعني مثل البيع أو الهبة، النقل الاختياري للموت، لعله تكون قرينة على أنه جاهل بذلك، جاهل بهذا الكنز، وإلا فكيف يخلي بين المشتري وبين الكنز ويمضي إلى شغله يبيع الدار ولا يخرج كنزه. المقصود أن اليد لم تثبت هديتها بعد زوالها، بعدما زالت اليد عن الدار وباع الدار كانت هذا اليد بالنسبة إلى الكنز كانت يدا تبعية، ولعله أصلا لا يدري بالكنز، يحتمل أنه لم يكن يدري بالكنز، إنما اليد يد تبعية بتبع يدها على الدار، فإذا زالت اليد كيف تكون هذا حجتا حتى يعطى المال له؟ فحينئذ لا دليل على وجوب الرجوع إلى البايع ولا على إعطائه للبايع ولو بدون الداعي، فنتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.